بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس المبحث الثالث من مباحث النبوة في بيان الأمور التي يعرف بها صدق النبي والرسول على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. وتقدم معنا إخوة الكرام أن الأمور التي يعرف بها صدق النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة وثيرة، يمكن أن تجمع في أربعة أمور. أولها النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه، وثانيها النظر إلى دعوته وشريعته ورسالته، وثالثها النظر إلى معجزاته وخوارق العادات التي أكرمه الله بها وأيده بها، ورابعها النظر إلى حال أصحابه الكرام رضوان الله على الصحابة أجمعين. إخوتي الكرام، وكنا نتدارس الأمر الأول من هذه الأمور، النظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه، وقلت تحت هذا الأمر الأول نوعان من النظر: النظر إلى خلق النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني النظر إلى خلق النبي عليه الصلاة والسلام. فالله أعطى رسله الكمال في الأمرين، ومنحهم الجمال والجلال في خلقهم وفي أخلاقهم على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. وقد تقدم معنا إخوة الكرام ما يتعلق بالأمر الأول في النظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام في خلقه، وشرعنا بعد ذلك في مدارسة الجانب الثاني في النظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام في خلقه. وقلت عند هذا المبحث باختصار: لا يمكن لإنسان أن يقف على وجه التمام على خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، كما لا يمكن له أن يحيط بمعاني القرآن. إنما نتدارس من أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام ما في وسعنا حسب الإمكان. ولذلك إخوة الكرام، قلت إذا أردنا أن نقف على صورة مجملة واضحة لأخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن نبحث في سبعة أمور: أولها خلق نبينا عليه الصلاة والسلام مع أهله، وثانيها خلقه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وأمته، وثالثها خلقه عليه الصلاة والسلام مع الملائكة الكرام على نبينا وعليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام، ورابعها خلق نبينا عليه الصلاة والسلام مع أعدائه من شياطين الإنس، وخامسها خلق نبينا عليه الصلاة والسلام مع أعدائه من شياطين الجن، وسادسها خلق نبينا عليه الصلاة والسلام مع الحيوانات العجموات، وسابعها وهو آخر الأمور خلق نبينا عليه الصلاة والسلام مع الجمادات الصامتات. هذه الأمور السبع يظهر بها كما قلت على وجه الإيجاز والإجمال صورة مختصرة واضحة لخلق نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد بدأنا بالأمر الأول من هذه الأمور السبعة، النظر إلى خلق نبينا عليه الصلاة والسلام في بيته مع أهله، وقلت إن هذا الأمر إذا أردنا أن نحيط به بصورة مختصرة ينبغي أن نتدارسه بين أيضا أربعة مراحل. المرحلة الأولى في بناء مسكن نبينا عليه الصلاة والسلام وحال حجره، والثاني في أساس ذلك المسكن ومتاعه، والثالث في الطعام الذي يقدم في تلك الحجر والبيوت الطاهرة المطهرة، والرابع في كيفية المعاملة التي تجري بين نبينا عليه الصلاة والسلام وبين أهله الكرام على نبينا وآله وأصحابه صلوات الله وسلامه. حقيقة من وقف على هذا الأمر من الأمور السبعة في خلق نبينا عليه الصلاة والسلام يظهر له أن نبينا محمدا رسول الله حقا وصدقا على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه. وقد تدارسنا إخوة الكرام ما يتعلق بمسكن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقلت باختصار كان سكنه في هذه الحياة سكن من جعل الدنيا معبرا ولم يتخذها مقرا، وهكذا متاعه في ذلك السكن عليه صلوات الله وسلامه فهو متاع أيضا قليل كمتاع المسافر، لا يأخذ في سفره إلا ما يحتاجه ويكفيه. وأما القوت والطعام الذي يقدم في تلك الحجر المباركة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، فتقدم معنا أنه طعام قليل يسير اختار الدون عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر فيما يتعلق بكميته وكيفيته، فكان يأخذ الطعام القليل مع خشونته أيضا، فلا يكثر من الكمية ولا يختار الألوان الطيبة الشهية على نبينا صلوات الله وسلامه. وقلت فعل نبينا عليه الصلاة والسلام هذا اختيارا من أجل أن يعامل الدنيا بما تستحق، ومن أجل أن يكمل له أجره عند الله جل وعلا، فلا ينال أحد من هذه الحياة نعيما إلا نقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما، كما تقدم معنا هذا إخوة الكرام. وذكرت بعض الأحاديث في طعام نبينا عليه الصلاة والسلام، وبدأتها بحديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكيف كان يمر على حجر نبينا عليه الصلاة والسلام وبيوته ثلاثة أهل في شهرين، ولا يوقد في بيوته الطاهرة الكريمة الطيبة النار لا لخبز ولا لطعام على نبينا وآله أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقلت هذا المعنى إخوتي الكرام ثابت عن عدد من الصحابة الكرام في وصف قوت وطعام نبينا عليه الصلاة والسلام، وقلت إنه متواتر أقطع بذلك وأسأل أمام الله عز وجل، وقلت سأقرره بعشرة أحاديث كما تقدم معنا. ذكرت الحديث الأول في تقرير معنى حديث أمنا عائشة رضي الله عنها من رواية عبد الرحمن بن عوف، وذكرت الحديث الثاني من رواية أبي أمامة، والحديث الثالث من رواية أبي هريرة، والحديث الرابع من رواية أنس عن سيدتنا فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، ورواية هذا الحديث تقدم معنا أنها في المسند ومعجم الطبراني بسند صحيح، وفيه في هذا الأثر والحديث أن سيدتنا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها عندما قدمت لأبيها على نبينا وآله وأصحابه صلوات الله وسلامه كسرة من خبز الشعير قال لها: هذا أول طعام يأكله أبوك منذ ثلاثة أيام. والحديث الخامس تقدم معنا من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وهو كما تقدم معنا في المسند وسنن الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيت الليالي المتتابعة، وهكذا أهله الكرام على نبينا وعليهم جميعا الصلاة والسلام لا يجدون عشاء، وإنما كان أكثر خبزهم خبز الشعير. ووقفنا إلى الحديث الثالث من الأحاديث العشرة، وقلت إنه حديث سلمى امرأة أبي رافع رضي الله عنه أجمعين. أما سلمى فهي مولاة نبينا عليه الصلاة والسلام، وقيل إنها مولاة لصفية بنت عبد المطلب عمة نبينا وآله وأزواجه صلوات الله وسلامه. سلمى إما مولاة للنبي عليه الصلاة والسلام أو لصفية بنت عبد المطلب. وأما أبو رافع فهو مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان عند العباس ثم وهبه لنبينا خير الناس على نبينا وآله وأصحابه صلوات الله وسلامه. فهذه مولاته، وهذا مولى سلمى امرأة أبي رافع رضي الله عنهم وأرضاهم. تقول كما في معجم الطبراني الكبير بسند جيد، وقلت لكم انظروا الحديث في مجمع الزوائد في الجزء العاشر صفحة 25 و300، وفي الترغيب والترهيب للإمام المنذري في الجزء الرابع صفحة 97. وخلاصة الحديث عن سلمى رضي الله عنها وأرضاها، قالت: دخل علي الحسن بن علي وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس رضوان الله عليهم أجمعين بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام. دخل هؤلاء الثلاثة الصحابة الكرام الحسن وعبد الله بن جعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، دخلوا على سلمى امرأة أبي رافع مولاة نبينا عليه الصلاة والسلام، فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكله. أي مما يعجب أكله رسول الله عليه الصلاة والسلام. اصنعي لنا طعاما كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت سلمى رضي الله عنها وأرضاها: يا بني، إذا لا تشتهونه اليوم. تغيرت الأوضاع وتبدلت، لو صنعت لكم طعاما من الطعام الذي يشتهيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحبه، نفوسكم لا تميل إليه بعدما ألفت النعم والأشكال والألوان. يا بني، إذا لا تشتهونه. قالت سلمى رضي الله عنها وأرضاها: فقمت فأخذت شعيرا فطحنته ثم نسفته، والنسف عن طريق النفخ، تنفخ عليه ليطير القشر الذي هو كالإبر، وسيبقى أيضا بعد ذلك في الشعير قشر مهما نفخ ومهما طير منه قشر. أخذت شعيرا فطحنته ثم نسفته وجعلت منه خبزة خبزت قرصا من الشعير. قالت: وكان أدمه الزيت، فبلته بالزيت ونثرت عليه فلفل. هذا الطعام الذي يحبه نبينا عليه الصلاة والسلام، رغيف قرص من خبز الشعير يبتدم بزيت وينثر عليه الفلفل من أجل أن يطيب طعمه. ثم قربته إليهم فقلت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذا. فإذا تيسر له، يعني هذه نعمة عظيمة عنده عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعل رزق آل محمد قوت كفافة عليه صلوات الله وسلامه، هذا كان يحبه ويكثر من أكله إذا تيسر له. لكن أحيانا يطول الأيام الثلاثة والأربعة ولا يدخل جوفه طعام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما هذا يحبه لو تيسر له رغيف قرص من خبز الشعير يبتدم بزيت وينثر عليه الفلفل، لا آثر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطعم على غيره، ورأى أنه في ذلك اليوم أكل من لذائذ الأطعمة. وهذا الذي تقوله سلمى: إذا لا تشتهونه يا بني، لو قدمت لكم ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام لا تشتهونه. وحقيقة لو قدم هذا الآن لنا ماذا نعمل؟ نسأل الله أن يتوب علينا، نسأل الله أن يتوب علينا وأن يحسن ختامنا وأن يعرفنا بقدر أنفسنا. والله ما ابتعد سلفنا عن الدنيا إلا لكرامتهم على ربهم. وما خبنا فيها إلا لهوامنا على الله عز وجل. فهذا خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، أفضل طعام عنده خبز الشعير مأذوم بزيت عليه فلفل، إذا تيسر هذا فهذا يعني من أطيب الطعام عنده عليه الصلاة والسلام. وتقدم معنا لا لقلة ولا لبخل عليه الصلاة والسلام، فالأمر موجود ويجود به، وهو أكرم من عرفته البشرية على وجه الأرض عليه صلوات الله وسلامه. وكان يقسم أحيانا عطاء ما يزيد على 1000 بعير في المجلس الواحد عليه الصلاة والسلام، ثم يأكل بعد ذلك خبز الشعير هو عليه صلوات الله وسلامه. وتقدم معنا شيء من كرمه عليه صلوات الله وسلامه، فهذا كما قلت هو الذي اختاره وآثره، لا لضيق ولا بعد ذلك يعني لتضييق من نفسه وادخار من أموال في جيبه وبيته، لا ثم لا عليه صلوات الله وسلامه. المال ينفق على الناس ثم هو بعد ذلك إن تيسر له قرص من خبز الشعير مأذوما بزيت عليه فلفل، هذا يحبه غاية الحب نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه سلمى إخوتي الكرام لها مع زوجها من باب الإشارة إلى هذه الفائدة والدعابة التي جرت لها مع زوجها عند ذكر حديثها، لها مع زوجها قصة طريفة أضحكت نبينا عليه الصلاة والسلام، وخلاصتها كما في مسند الإمام أحمد ومروه في الجزء السادس صفحة 270 و200 من المسند، والأثر رواه الإمام البزار، وانظروها أيضا في كشف الأستار في زوائد الإمام البزار في الجزء الأول صفحة 46، ورواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، وانظروا المجمع في الجزء الأول صفحة 43 و200. قال الإمام الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح، وفيه محمد بن إسحاق، وقد قال حدثني هشام بن عروة، وقد قال حدثني هشام بن عروة، يعني جميع رجال الإسلام رجال الصحيح، ومنهم محمد بن إسحاق فهو من رجال الصحيح، وأخرج له مسلم كما تقدم معنا، هو من رجال السنن الأربعة، وأخرج له مسلم في صحيحه والبخاري تعليقا. محمد بن إسحاق صاحب المغازي، قلت توفي سنة 50 و100 للهجرة، في السنة التي توفي فيها فقيه الملة أبو حنيفة رحمة الله ورضوانه عليه أجمعين. محمد بن إسحاق يقول في الحديث حدثني هشام بن عروة، لما قال الإمام الهيثمي هذا؟ تقدم معنا هشام بن عروة له كلام في محمد بن إسحاق، تقدم معنا والكلام خلاصة حوله، بارك الله، من زوجته فاطمة بنت المنذر. فكان هشام بن عروة يتهم محمد بن إسحاق في الرواية، ويقول إنه يقول ما لم يسمع، ويقول يروي عن زوجتي فاطمة بنت المنذر، والله إن رآها قط، يعني ما رآها قط، كيف يروي عنها؟ إذن هو يختلق هذه الرواية، فكأنه يطعن في رواية محمد بن إسحاق. الإمام الهيثمي ليبين لنا يقول هنا صرح الإمام محمد بن إسحاق بالتحديث عن هشام بن عروة، فقال حدثني هشام بن عروة. وهشام بن عروة ثقة فقيه في سنة 45 و100 للهجرة. وتقدم معنا أن طعن هشام بن عروة في محمد بن إسحاق لا يؤثر فيه مطلقا، لأن هذا من باب الحمية ليست جاهلية، حمية شرعية، هو ظن أن التحديث عن زوجته يلزم منه مقابلة ورؤية لوجهها، فيقول كيف هذا؟ هذا إذن روايته لا يعول عليها. وقلت هذا يلتمس له العذر في طعنه، لكن لا يؤثر هذا الطعن في محمد بن إسحاق، ولذلك حديثه صدوق كما قال إمتنا في درجة الحسن. نعم هو من المدلسين، وقد صرح بالتحديث، فانتفى التدليس، وعليه إسناد الحديث الصحيح على حسب ما يقرر الإمام الهيثمي، فهو في المسند ومسند البزار ومعجم الطبراني الكبير، له الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت أتت سلمى وهي زوجة أبي رافع مولاة نبينا عليه الصلاة والسلام أتت سلمى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه على أبي رافع وقد ضربها تستأذنه يعني تستأذن عليه وتشكو زوجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله ضربني أبو رافع زوجي فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي رافع يا أبا رافع ما لك ولها ما لك ولسلمى لم تظلمها أبي زوجتك فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنها تؤذيني فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا سلمى لم آذيتي هذا زوجك لم تؤذينه أيضا فقالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما آذيته بشيء ولكنه كان يصلي فأحدث فقلت له يا أبا رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم ريح في الصلاة أن يتوضأ تقطع صلاتك أنت الآن أحدث وتوضأ ثم صلي قال فضربني فقام يضربني تقول ابن عائشة فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يضحك ويقول يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير يعني هذه أمرت بالمعروف ونصحتك لم تضربها غفر الله لك ولنا ولها يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير هي سمعت وأنت لم تسمع هذا فهذا ليس بأذى وهو كان يظن رضي الله عنه وأرضاه أنها تسببت بقطع صلاته فاعتبر هذا أنا أتؤذيني تريد أن تقطع علي الصلاة قال ما أمرتك إلا بخير صلاتك إذا ما حدث بطلت ينبغي أن تتوضأ وأن تصلي وأما أن تصلي وأنت محدث فلا تصح الصلاة ما أمرتك إلا بخير هذه من يعني الدعابات التي جرت مع هذه الأمة المباركة المولاة الصالحة سلمى مع زوجها أبي رافع رضي الله عنهم وأرضاهم وأبو رافع قد أخذ حقيقة هذا المعنى من زوجه بعد إرشاد نبينا عليه الصلاة والسلام لهم فكان لا يقصر أيضا في نصح المسلمين وتعديل أحوالهم وإن كانوا في الصلاة في حال مناجاته لرب العالمين إن زوجته كانت تصحح له وضعه وهو يصلي فإذا رأى أحدا يصلي وعنده تقصير في شيء يعدل وضعه وهو في الصلاة وهذا حقيقة حال الأتياء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن يعني وما كان يعلم حكم من أحدث في الصلاة فلما نبه وأن هذا لا يصح إذا ينبغي إذا أخطى الإنسان في الصلاة أن ننبهه فاستمعوا لهذه القصة التي جرت له مع سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين الحديث رواه الإمام الترمذي وأبو داود وابن ماجة في سننهم بإسناد حسن من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال مر أبو رافع للحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين وهو يصلي وقد عقص بصره في قفاه وفي رواية وقد غرز بصر رأسه والعقص هو أن يجعل الإنسان شعره مبصورا ثم يأخذ بعد ذلك طرف الضفائر ويجعلها في وسط الشعر في وسط الرأس لئلا تبقى نازلة مدلاة هذا يقال له عقص جعل الشعر مبصورا وكانت عادة سلفنا جميعا يطيلون شعورهم وهذا السنة ولا يقال إن الحلق بدعة مباح لكن الأكمل ترك الشعر وهذا كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام وحال الصحب الكرام وما كانت النواصي والشعور تدل إلا في حج أو عمرة يترك تذللا لله وتعبدا له والأكمل أن يطيل الإنسان هذا الشعر وحقيقة فيه هيبة يعني الإنسان عندما يطول شعره وهكذا لحية في وجهه وعلى رأسه من ذلك هيبة مع نور الإيمان لكن يعني نأخذ بالرخصة في حال شعر الرأس أما في حال شعر اللحية فأنصح نفسي وأنصحكم لا رخصة في ذلك يعني شتان بين شعر الرأس أشعر اللحية. فإذا استغفل يعني فاتك الأفضل والأكمل ولا حرج عليه. وأما تلك فلا يجوز أن تستغفل كما تواترت بذلك الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فمر أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه بالحسن بن علي رضوان الله عليهم أجمعين وقد عقص شعره ضفائر فرزها في وسط الرأس لئلا تبقى مفرقة نازلة على كتفيه وإذا سجد تنزل على الأرض. فجاء أبو رافع من ورائه فحلها والحسن يصلي. فالتفت حسن مربدا إلى أبي رافع وهو في صلاته دون أن يتغير عن اتجاه القبلة، الالتفات بالرأس فقط. يلتفت إلى أبي رافع، ماذا تفعل برأسي وأنا أصلي؟ وتحل الضفائر من وسط رأسي وتجعلها مدلاة نازلة. فالتفت حسن مربدا إلى أبي رافع فقال أبو رافع: يا حسن أقبل على صلاتك ولا تغضب، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان، يعني مقعد الشيطان. إذا عقفت شعر رأسك وأخذت الضفائر وجعلتها في الوسط يجلس الشيطان هنا. ذلك كفل الشيطان يعني مقعد الشيطان، وأنت لا تصلي والشيطان على رأسك لا يصح. فأنا عندما صليت أحدثت نبهت في زوجتي، وعندما ما قبلت زجرني النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنها لن تأمر إلا بخير وإنك لا تغضب يا حسن. أنا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ذلك كفل الشيطان يعني مقعد الشيطان. فينبغي أن ترسل الشعر من أجل أن يسجد معك كما تسجد أعضاءك، دعه ينزل على الأرض. لذلك سيأتينا من صلى وقد عقص شعره كأنه صلى وهو مكشوف لديه، أي ما انفجت اليدان وأخذت حظهما من السجود والتواضع والتذلل للرحمن. فما يجوز إذا أن تكف شعرا ولا ثوبا بصلاتك، كما تأتينا الإشارة إلى ذلك على وجه الإجمال: ذلك كفل الشيطان. فأبو رافع رضي الله عنه وأرضاه انتفع بفعل سلمى رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الذي فعله أبو رافع إخوتي الكرام كان يفعله الصحابة الكرام جميعا، إذا رأوا من يخالف في الصلاة يعني ينبهونه ويعدلونه وهو في صلاته. ثبت في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث وكلاهما من الصحابة الأبرار رضوان الله عليهم أجمعين، رآه يصلي ورأسه معقوف، أيضا جعل الضفائر في وسط الشعر لئلا تكون مدلاة نازلة على الكتفين وعلى الأرض إذا سجد. فقام عبد الله بن عباس وراءه وراء عبد الله بن الحارث وهو يصلي، فبدأ يحل بصره. فلما انصرف قال عبد الله بن الحارث لعبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين: ما لك ورأسي؟ أنا أصلي وأنت تحل بصري من ورائي، ما لك ورأسي؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكسوف. يصح أن تصلي وأنت مربط يديك؟ كيف تكسب لله؟ مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكسوف، يعني ما نزل الشعر على الأرض. لما جمعته؟ دعه يسجد مع سجودك، ولا داعي أن يكون في وسط الرأس. وفي رواية أبي داود: فأقر عبد الله بن الحارث لابن عباس بذلك. نعم، مثل من يصلي ورأسه معقوف كمثل من يصلي وهو مكسوف. وقد أمرنا إخوة الكرام أن نسجد على سبعة أعضاء، على سبعة أعظم، كما ثبت بذلك الحديث في المسند والكتب الستة من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة معها الأنف واحد، واليدان والركبتان وأطراف القدمين، هذه سبعة ينبغي أن تكون معك عند سجودك وتكملة الحديث، وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا. وفي رواية وأن لا أكفت، والكفت هو الضم والجمع، ثوبا ولا شعرا، فإذا قمت لتصلي يكره لك أن تجمع ثوبك وأن تجمعه وأن تكفه باكه، ينام البركة لجميع يعني طوله كما أنت تنام البركة. وهكذا الشعر تنهى عن كفه وجمعه، اتركه ينزل من أجل أن يسجد مع سجود إذا كان لك شعر. ولذلك من صلى وجمع شعره تحت عمته إذا كان له شعر وعقصه فصلاته مكروهة، لأنه ما حصل السجود التام بأعضائه على التمام. هذا كله إخوة الكرام كما قلت من باب التنبيه على لطيفة ونكتة ودعابة جرت من سلمى مع زوجها أبي رافع وبقية الشواهد لتقرير ذلك الحكم، وأن الإنسان إذا سجد ما ينبغي أن يكف ثوبا ولا شعرا، وينبغي أن يكفز بجميعه بأعضائه وثيابه وشعره لربه جل وعلا. هذا الحديث السادس إخوة الكرام. الحديث السابع رواه الإمام أحمد في المسند وانظروا في الجزء الرابع صفحة 98 و100، وقال عنه الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء العاشر صفحة 1434 رجاله رجال الصحيح. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولفظ الحديث عن علي بن رباح وهو من التابعين الكرام، وعلي ضبط هكذا، وقال الحافظ في التقرير وهكذا في تهذيب التهذيب المشهور علي اسمه في الحقيقة علي، لكن والده رباح غيره في عهد بني أمية، وبني أمية نواصب وبلغ من ظلمهم وشططهم وسفاهتهم أنهم يقتلون من يسمى بعلي في طور من الأطوار ووقت من الأوقات من أجل بغضهم لعلي، وهم المذمومون المبغضون. وقد أبى الله إلا أن يظهر نوره وأن يجعل كيدهم في نفورهم، واسم علي أكثر الأسماء في بلدان المسلمين، مع أن أسماءه بني أمية يعني قد لا يسمع بها إلا في الكتب، الأسماء التي كانوا يتسمون بها، أما علي والحسن والحسين ما أكثر من يتسمى بذلك، لعله لا يخلو بيت مسلم من أهل السنة إلا وعندهم علي والحسن والحسين وحمزة، وأحيانا الأسماء كلها مجتمعة في بيتهم، ده من أجل أن يدلل السنة أهل السنة على موقفهم نحو أهل البيت. ولذلك قلت مرارا إن أردت أن تعرف عقيدة أهل السنة نحو أهل البيت فانظر لأسمائهم تعرف موقفهم، والإنسان يسمي أولاده بأسماء من يحبهم. ولذلك ما أكثر الحسن والحسين كما قلت في بيوت المسلمين وفاطمة، وأما بعد ذلك أولئك يعني اسم يزيد، فقل أن تحصل بيتا فيه اسم يزيد، قل أن تحصل. فوصل بهم الشطط، هذا موجود في تهذيب التهذيب، أن من سمي بعلي يريدون به كيدا، فرباح خشي على ولده فغير عليا إلى علي، وكان علي يكره ذلك ممن يسميه به، لو قيل له علي يكره يقول اسمي علي غيرني أبي لسبب، فهو كما قلت علي ابن رباح، والمشهور في ضبطه حسب تسمية والده علي، علي بن رباح. وكما قلت هو من التابعين الكرام. قال كنت عند عمرو بن العاص للإسكندرية فذكروا ما هم فيه من العيش والنعمة والساعة التي يتمتعون بها، فقال بعض الصحابة ولم يسمى، والجهل بعين الصحابي لا يضر بعد معرفته صحابي لا يضر، فقال بعض الصحابة لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما سمع أهله من الخبز الغليظ من الخبز الغليظ بالغين المعجمة، وفي الآخر تاء مثلثة الغليظ. قال علماؤنا الغليظ من الغل وهو الخلط، وقد فسر هذا الخلط في هذه الرواية ولد علي ابن رباح وهو موسى الراوي عن أبيه، موسى ابن علي ابن رباح قال: والغليف هو الشعير والسلت إذا خلط. والشعير معروف، والسلت نوع من أنواع الشعير لكنه أبيض ولا قشر له، فهو يشبه الحنطة والبر. فمات النبي عليه الصلاة والسلام وما شبع أهله من خبز الغليف، يعني من خبز الشعير إذا خلط بسلسل بشعير لكن ممتاز، ذات شعير يعني كما يقال نمرة واحد ونمرة اثنين في هذه الأيام، فذات شعير رديء، وهذا سلس شعير جميل أبيض لا قشر له. فأحيانا من أجل يعني أن يكون الخبز جيدا يخلط الشعير بشيء من السلس. فمات عليه الصلاة والسلام وما شبع أهله من خبز الغليظ. لا إله إلا الله. وموسى بن رباح ابن علي بن رباح الراوي عن علي بن رباح صدوق كما قال الحافظ ابن حجر، وحديثه في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري والصحيح مسلم والسنن الأربع، وتوفي سنة 63 للهجرة. وأما والده علي بن رباح ابن قصير اللخمي عليهم جميعا رحمة الله وهو التابعي، فهو ثقة توفي سنة 14 قيل سنة 14 وقيل 17، حديثه أيضا مخرج في الكتب التي خرج فيها حديث ولده في صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة. إذا هذه رواية كما قلت سابعة. مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشبع أهله من خبز الغليظ، وهم يتحدثون في زمن عمرو بن العاص في الإسكندرية ما حصلوه من النعيم والترف وألوان الطعام، فيقول ذلك الصحابي: أما تعلمون حال نبيكم عليه الصلاة والسلام يموت وينتقل إلى جوار ربه فداه أنفسنا وأباؤنا وأمهاتنا عليه صلوات الله وسلامه، وما شبع أهله من خبز غليظ، أي من خبز الشعير المخلوط بسلت بشعير أبيض لا قشر له. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث الثاني رواه الإمام مسلم في صحيحه والترمذي في سننه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال للصحابة المتأخرين الذين امتدت حياتهم كحياة النعمان بن بشير وللتابعين رضوان الله عليهم أجمعين، قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ عن أي طعام تريدون ويحصل لكم وألوان الأشرب عندكم، ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ قالوا: بلى. قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. والدقل هو رديء التمر، حشو التمر الذي يرمى في هذه الأوقات، وهو التمر الجاف الذي لحن وسكن، هذا يقال له دقل رديء حشو، عندما تستخرج التمر وتنقيه لو خرجت معك شيء من هذه طرحتها، لأنه لا حلاوة فيها وتكون بعد ذلك قاسية. فما يجد نبينا عليه الصلاة والسلام من الدقل ما يملأ به بطنه، والحديث في صحيح مسلم. وقد رواه الإمام مسلم أيضا عن النعمان بن بشير قال: ذكر عمر بن الخطاب، فهنا من رواية عمر وفي الرواية الأولى من رواية النعمان، ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي، يقرصه ألم الجوع عليه صلوات الله وسلامه، وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. وكما قلت الحديث في صحيح مسلم من رواية عمر ومن رواية النعمان بن بشير أيضا رضي الله عنهم أجمعين. الرواية التاسعة رواها الإمام البخاري في صحيحه عن قتادة بن دعامة وهو من أئمة التابعين الطيبين رضوان الله عليهم أجمعين، قال كنا نأتي أنس بن مالك، وكان هذا في البصرة عندما استوطن أنس البصرة وقتادة فيها رضي الله عنهم أجمعين، كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم في ضياف كريم عنده خباز يقدم الطعام للحاضرين باستمرار. كنا ناتي أنس بن مالك وخبازه قائم فيقدم إلينا أي الخبز الجيد الخبز الحوار كما سيأتينا، وهو الذي يكون منخولا نخلا جيدا من دقيق ذر، هذا يقال له النقي الحوار، يقدم لنا الخبز ويقول كلوا، فما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق به على نبينا وآله صلوات الله وسلامه. خباز قائم يقدم لهم هذه النعم ثم يقول كلوا، فما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا أي لينا كهذا الخبز من دقيق البر المنخول، ما أعلم أنه رأى رغيفا في حياته حتى لحق بالله عليه صلوات الله وسلامه. وأنس هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأعلم الناس بأحواله، والحديث في صحيح البخاري قال أنس وما أعلمه أنه رأى شاة سميطا بعينه حتى لقي بربه عليه الصلاة والسلام. والشاة السميط هي التي ينزع عنها صوفها وشعرها بواسطة غليها بماء، ثم بعد ذلك تحمل على النار، هذه يقال لها بجلدها يقال لها سنيط سنيط. قال أئمتنا هذا فعل المطرفين، لأن الشاة التي تثمر ينزع عنها الصوف والشعر بالماء الحار ثم بجلدها تشوى وتحمل، هذا فعل المصرفين من وجهين. الوجه الأول أن هذا الصمت يكون في الغالب للشياة الصغيرة لأنها ستطبخ مع جلدها، فمن أجل أن تنضج فينبغي أن تكون صغيرة، لو كانت كبيرة لحمها لا يصبح ناضجا طيبا، وفي ذلك تراه لأن هذه صغيرة لو تركت لكبرة فصارت الشاة بمقدار 3 شياة، لكن المترفين لا يبالون، فإذا ما رأى شاة سميطا حتى لحق برب عليه الصلاة والسلام. والوجه الثاني أن هذا من فعل المترفين، هذا الجلد عندما حمل فسد ولو سلخ لانتفع به الناس، فهم ضيعوا الجلد بصمته، وهذه الشاة أكلوها وهي صغيرة، كان بالإمكان أن تترك سنة من أجل أن تصبح الشاة تعدل 3 شياه أو أكثر. ما أعلمه عليه الصلاة والسلام أنه رأى شاة سميطا بعينه حتى لقي بربه. والوصف الثالث الذي يقوله أنس عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال وما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوال حتى مات عليه الصلاة والسلام، ما أكل على خوان حتى مات. والخوان وما يضع عليه الطعام ويؤكل، وهو ليس كالسفرة وليس كالمائدة، المائدة تخرم الطعام وقال لها مائدة، والسفرة من جلد توضع ليوضع عليها الطعام، هذا فعل في حضرة نبينا عليه الصلاة والسلام، صحون يقدم بها طعام مائدة، سفرة قطعة جلد توضع يوضع عليها طعام لصاص فعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أما خوان يعني جهاز خاص للطعام كالطاولات وما أعلم في أظن في مصر يقولون عنه قبلية أحيانا، يعني شيء خاص يؤكل عليه، والآن طاولات وكذا يعني ما فعل هذا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وما أكل على خوان قط. والخوان كما قال علماء اللغة المشهور فيه كسر الخاء خوان، ويجوز الضم خوان، ويجوز أن تقول إخوان إخوان، فهو اسم أيضا للشيء الذي يؤكل عليه. إخوان خوان خوان المشهور كما قلت الكسر، وجمعه خون، وأخاوين وأخوينا، خون أخاوين أخوينا. سمي الخوان خوانا كما قال سعد من أئمة اللغة، قال لأنه متخون ما عليه، والتخون هو النقص، فما عليه من الطعام ينقص بواسطة أكل الآكلين. سمي خوانا لأنه متخون ما عليه، أي ينتقص بواسطة أكل الناس. ما أكل عليه الصلاة والسلام على خوان قط، ولا رأى سنوطا بعينه حتى لحق بربه، ولا رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله عز وجل. هذا من آثاره رسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة، وهذا ما اختاره الله له من أجل أن ينال درجة لا ينالها أحد من المخلوقات في نعيم الجنات على نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. الحديث العاشر وهو آخر الحديث، رواه الإمام أحمد في المسند والبخاري في صحيحه عن سهل بن سعد: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ فقال سهل: ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبض. ما وقعت عيناه على نقي دقيق بر منخور، هذا ما رآه مطلقا عليه الصلاة والسلام. هو دقيق الشعير لا ينخل عنده، ينفخ نفخه، أما دقيق بر ستنخله أيضا. يعني هذا في الحقيقة ترف، يعني كثرتنا في هذه الأيام، نسأل الله حسن الختام. ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى كبر. فقيل له: هل كانت عندكم مناخل تنخلون بها؟ فقال سهل بن سعد: ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا قط من حين ابتعثه الله حتى كبر. وقيل له: فكيف كنتم تأكلون الشعير؟ ما عندكم النقي يعني دقيق البر ولا مناخل، كيف تأكلون الشعير غير منخول ومناخل لا توجد؟ فقال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي فريناه بالماء، يعني بللناه بالماء وعجلناه ثم خبزناه. نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثرينا. والشعير إخوتي الكرام لعل من أكله يعرف حاله، قشره كالإبر، يعني لو أخذت إشرة الشعير وضربت بجلدك يخرج الدم منه، فكيف ستدخل للجوف بدون نخل؟ هذا حال من آثر الآخرة على ينفخ، فما طار منه طار من هذا القشر الخفيف، والباقي بعد ذلك يبل بالماء ويعجن ثم يخبز ويؤكل. إخوتي الكرام، المنخل قال علماء اللغة بضم النون والخاء منخل، وهذا من النوادر لأنه اسم آلة، والأصل أن يقال منخل مطرقة، هذا الأصل، لكن خرج عن الأصل فهو منخل، واسم الآلة ينبغي أن تكسر ولو تفتح ثالثه منخل، هذا الأصل، لكن هذا من النوادر كما قال علماء اللغة منخل منخل لضم الميم وضم الثالثة الحروف الخاء منخل، والأصل منخل، هذا الأصل مطرقة، وهنا منخل من شاف، الأصل أن يكسر الأول يفتح الثالث اسم آلة، لكن هنا منخل جاء على كما قلت هذه الصيغة، وهو من النوادر الاستعمال عند العرب بضم الأول والثالث وهو اسم آلة منخل، وهو ما ينخل به وهو معروف. ما رأى عليه الصلاة والسلام منخلا منذ أن بعثه الله حتى قبضه عليه الصلوات الله والسلام. وهذا ثابت في أحاديث كثيرة، ففي مسند الإمام أحمد عن أمنا عائشة رضي الله عنها، ولا تعتبر رواية كاملة، لأن تقدم معنا رواية عائشة في تقرير طعام نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما أريد ما يتعلق بالمنقول فقط. رواية أخرى تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: والذي بعث محمدا بالحق عليه الصلوات الله والسلام ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا ولا أكل خبزا منخولا منذ بعثه الله إلى أن كبر، ما رأى منخلا ولا أكل خبزا منخولا منذ أن بعثه الله إلى أن كبر. فقال لها عمر رضي الله عنه وأرضاه كما قال لها سابقا: هناك هلال هلال هلال. قال: فماذا كان يعيشكم؟ وهنا قال: كيف كنتم تأكلون الشعير؟ شعير لا ينخل، كيف تأكلونه؟ إذن في زمن التابعين وجد في المناخير، بل صار ينخل أيضا المر. لذلك يقول أئمتنا: أول بدعة حدثت في هذه الأمة، أول بدعة وتوسع في أمر الحياة نخل الدقيق، صارت المناخل تنخل، ليس الشعير، صار أيضا لدقيق البر، وأرادوا بعد ذلك ألوان أطعمة. فقال عروة لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كيف تأكلون الشعير؟ قالت: كنا نطحنه ثم نقول أف، يعني نمسك على الأف. والحديث كما قلت في مسند الإمام أحمد. إخوة الكرام، هذه الروايات كلها تقرر المعنى الذي تقدم معنا في أن نبينا عليه الصلاة والسلام اختار الدون في قوته وطعامه من حيث الكمية والكيفية عليه الصلوات الله والسلام. بعد هذا التقرير في هذه الروايات، كما وعدتكم سابقا أنني أذكر حالة لنبينا عليه الصلاة والسلام في جوعه، وهي معجزة من معجزاته عليه الصلوات الله والسلام، جوع، لكن انظر ما يترتب عليه من معجزة تدل على أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا. إخوة الكرام، بلغ من جوع نبينا عليه الصلاة والسلام عندما يقضي الأيام والليالي لا يأكل، يشد على بطنه الشريف، إذا أنفسنا وأباؤنا وأمهاتنا عليه الصلوات الله والسلام، يشد صفائح الحجارة، يأتي بالحجارة الرقيقة التي كحجم الكف فيضعها على بطنه، ثم يشد الإزار عليها من أجل أن يقيم صلبه وظهره، لأن البطن سيأتينا إذا خوي وضمر يسقط الإنسان على وجهه. فمن أجل أن يقوم الصلب يأتي بهذه الحجارة ويضعها على البطن ويشد عليها عليه الصلوات الله. وقد وجد في الصحابة من شد كما سيأتينا حجرا على بطنه، لكن ما وصل لحال النبي عليه الصلاة والسلام، شد حجرا واحدا، أما وكان يشد حجرين في كثير من الأحوال عليه الصلوات الله والسلام كما سيأتينا. فإن وقع بهم أحيانا شيء من الشدة، لكن بمقدار أنه عليه الصلوات الله والسلام يتحمل ما لا يتحمل. وسأذكر في ذلك ثلاثة أحاديث فقط فيما يتعلق بشد صفائح الحجارة على بطن نبينا الشريف عليه الصلوات الله والسلام، لنعلم مدى اعتنائه بطعامه عليه الصلاة والسلام. وكان بعض شيوخنا يقول، نسأل الله أن ينصف دين، يقول: من كان همه ما يأكله فقيمته ما يخرج منه. هذا حالنا إنما رحم رب الحقيقة، هذا حالنا في هذه الأيام، ليس لنا هم ولا فكر ولا بحث إلا ماذا سنأكل، ماذا سنطبخ هذا اليوم، ماذا سنضع من ألوان أطعمه. ولو أن الإنسان قدم له لون واحد، يعني يرى كأنه فعل كبيرا، يعني فيأكل لونا واحدا. يعني لو قيل له مثلا: كل حتى خبزنا نحن فقط، يقول: لا، لازم يكون سلطة، لازم يكون لبن، لازم يكون عصيرات، لازم يكون فواكه، هذا حتى لو خبز لحم. ومن باب أولى لو قلت له: خبز زيت، يقول: خبز زيت، أحد يأكل خبز زيت هذه الأيام؟ أو خبز بخل، أو خبز بندورة فقط، خذ حبك بندورة ما رغبت من الخبز كله واحمد الله، يقول: هذا مضى زمنه. هذه أحوالنا حقيقة. ولذلك إخوتي الكرام، نحن أمة لا تصلح لا لدين ولا لدنيا، والله نحن عار حتى على الأرض، الأرض التي نمشي عليها تتعير منها. تقول: هذه الأمة التي وجدت وما تهتم إلا ببطونها، كيف ابتليت الأرض بنا وانظر لحال نبينا عليه الصلاة والسلام الذي حقيقة خلقوا لغاية، فالغاية التي خلقوا من أجلها قاموا بها على وجه السماء، وأما بعد ذلك أكل أو لم يأكلها، يعني ماذا نقص منه؟ إذا يعني ما ملأ بطنه من أطيب الطعام، ماذا أصابه؟ ماذا نقص منه؟ ولا شيء على الإطلاق. وكما كان أئمتنا يقولون البطن زجاجة لا تشبع، يعني وضعت فيها لحمة وضعت فيها خبزا يابسا، أحد يعرف ماذا في بطنك؟ ما أحد يعرف، زجاجة لا تشبع. لكن إذا اعتاد الناس على الشهوات هذه هي المهلكات، هذه هي المهلكات. ومن قنع بالخبز كان أئمتنا يقولون لم يستعبده أحد، يأكل الخبز هذا لا يستعبده أحد من خلق الله، والخبز موجود في كل مكان. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فلا يتعبدون، وما حصلت الخبز داعه ورق الشجر. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كثيرا ما يقتتون لورق الشجر يضعون كما تضع الشاة، يعني هل نقص من قدر في الدنيا وفي الآخرة؟ لا والله. ونبي الله موسى على نبينا عليه الصلوات الله والسلام، ولما شرد من بلاد مصر إلى بلاد مدين ما له طعام إلا ورق الشجر، لذلك بعد ذلك قال ربي لما أنزلت إلي من خير فقير، أيام متتابعة ما دخل جوزي إلا ورق الشجر. هل نقصان من قدره عند ربه أو من عين في هذه الحياة؟ لا ثم لا. ولذلك من موتينا إلا من قبل شهواتنا. ورحمة الله على أبي حازم سلم ابن دينار كان عندما يدخل السوق ويرى الفاكهة يقول لها موعدك الجنة، موعدك الجنة، ما في هذه الحياة بيني وبينك حواجز، موعدك الجنة. كنت مرة في بعض البلاد الإسلامية في أندلسيا والفقر شديد، وقالوا لي مرة يا شيخ يعني بعض الفواكه كيلو التفاح، هنا في إخوتي الكرام التفاح يزيد على 10 ريالات، هذا بالريالات القطرية كيلو الواحد، وراتب الإنسان هناك في الشهر هذا لو كان يعني مدرس في ثانوية يغبط راتبه 100 ليرة سورية، 100 ريال قطري أو 150 أقصى حد، وكيلو التفاح 10 ريالات، هذا أقل شيء، يعني هذا التفاح رديء، وأحيانا إلى 15 إلى 20 على حسب نوعه. فقالوا لي يعني مرة ذكر لهم التفاح وكذا، قال لي واحد منهم يقول يا شيخ أنا في حياتي ما ذقت التفاح، أرى فقط في السوق، أما أنني ذقته والله ما أعرف طعمه، وهو طالب في كلية الشريعة. فذكرت لهم هذه القصة فأفرحوا، قولوا لها موعدكم الجنة كما كان سلف ابن دينار لا إله إلا الله أبو حازم يمر بالسوق ويرى الفاكهة يقول موعدكم الجنة، وأنتم يعني ماذا تعملون؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا حال الشهوات. فاستمع بحال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن هذه الحالة كما قلت اختارها، ولو أراد أن تسير معه الجبال ذهبا لسار، لتعلم ماذا في نفسه عليه الصلاة والسلام من معاني في تعظيم الله ومعاملة هذه الحياة بما تستحق. الحديث الأول إخوة الكرام، وفيه شد الحجر على بطن نبينا الشريف عليه الصلاة والسلام، رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه الشيخان في الصحيحين، ورواه الإمام البيهقي في دلائل النبوة. ولفظ الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في موقعة الخندق الشهيرة، جرت هناك حادثة لنبينا عليه الصلاة والسلام من الشدة التي قابلها المسلمون في تلك الموقعة، فكان يشد الحجر على بطنه الشريف عليه صلوات الله والسلام. ولفظ الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، يعني ضمور بطن، بطنه ضامن. سيأتينا في الروايات أن هذا الضمور شد أيضا عليه بحجر من أجل أن يقوم صلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتبر. قال: فانكفأت إلى امرأتي، أعني رجعت إليها وذهبت إليها، فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، وصاع الشعير تقدم معنا عند الجمهور كيلو 728 غرام، وليس كذلك؟ كان تقريبا كيلوين إلى ربع، أقل من شيء قليل، صاع من شعير بمقدار 2 كيلو. ولنا بهيمة دادن، البهيمة هي ولد الضأن، والدادن هي التي تكون في البيت وتألفه فلا تخرج إلى المرء. قال فذبحتها، هو ذبح البهيمة جابر، وطحنت زوجته الصاع من الشعير ففرغت إلى فراغ. لما ذبحت البهيمة وسلختها، زوجتي فرغت من طحن الصاع من الشعير، وقطعتها في برمتها في القدر، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له زوجته: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. انتبه، يعني هذه بهيمة، يعني بهيمة يعني ما يأتي فيها 2 كيلو من لحم و2 كيلو من الشعر، يعني إياك أن تدعو جمعا كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام معه واحد أو اثنان، ونحن بعد ذلك أهل البيت سنأكل. لا تفضحني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. يظن أنه عندنا طعام كثير يدعو أهل الخندق، وأهل الخندق كم عددهم؟ ألف رجل، ألف رجل يحضرون. قال: جئته فساررته فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذبحنا بهيمة لنا وطحنت، يعني زوجي، صاع من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. توسع جابر رضي الله عنه في الدعوة، نفر، فزوجته تأتينا في بعض الوقت، قالت له: يأتي واحد أو اثنان، صفا بحذر. قال: فصاح النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا فحيهلا بكم. والسؤر للغة الفارسية الوليمة والطعام، وقد تكلم نبينا عليه الصلاة والسلام بالفارسية بهذه اللفظة، فمعه سلمان الفارسي. السؤر هو الوليمة والطعام بلغة فارس. فحيهلا بكم، يعني تعالوا عجلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر: لا تنزلن برمتكم، هذا القدر لا ينزل عنا، ولا تخبزن عجينتكم حتى أجي. البرمة تبقى منصوبة على الأساس، والعجين لا يخبز حتى أحضر عليه الصلوات الله والسلام. فجئت، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. بدأت تعاتبه وتلومه: ألف رجل عندنا بهيمة وصاع من شعير. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد فعلت الذي قلت، قلت له أنت ونفر من الناس. فأخرجت عجينا فبصق فيه عليه صلوات الله والسلام وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فضفق وبارك بدعة البركة، ثم قال: ادعي لي خابزة فلتخرج معك واحدة، ما تكفي ألف واحد سيأكلون، هو صاع من شعير، يعني خابزة ستخبزان على تنورين؟ لا إله إلا الله. واقدحي من برمتكم، واقدحي يعني اغرفي واخرجي منها لا شئتي، لكن إياك أن تنزليها أو تكفيها، كما تقدم معنا: لا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعى عليك، ولا توكي فيوكى عليك، ولا تنزلوها. قال جابر: وهم ألف، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا لتخبز كما هو. وفي رواية يقول جابر بن عبد الله: إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، والكدية هي الحجر الصلب القوي الذي لا يستطيع الإنسان أن يفتته، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل، أي نازل إليه، هذا والبطل المغوار عليه صلوات الله والسلام، أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر عليه الصلوات الله والسلام، فداه أنفسنا وآباؤنا وأمهاتنا. قال جابر: ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقه. وعصب النبي عليه الصلاة والسلام بطنه بحجر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فعاد كثيبا أحيل، يعني تلك الكبية والحجر الصلب عاد كثيبا، والكثيب هو الرمل المجتمع، أهيل سائلا كأنه صار رمل يسيل كأنهما كما تسيل الرمال بالرياح في البوادي والصحراء. وفي رواية فعاد كثيبا أهيل، أي ترابا دقيقا يابسا يتطاير. هذه الحجر الصماء الصلبة صارت كأنها رماد دقيق يتطاير. يقول جابر في رواية الإمام أحمد في المسند أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من الجهد. وأما تلك الصخرة فلما ضربها نبينا عليه الصلاة والسلام ظهرت معجزات، هذا عن معجزة تكثير الطعام. تلك المعجزات أشار إليها رواية الإمام أحمد في المسند والنسائي في السنن، ورواه ابن عيسى في دلائل النبوة، والبيهقي في دلائل النبوة أيضا، وإسناد الأثر حسن كما في فتح الباري في الجزء السابع صفحة 97 و300، وانظر الأثر في مجمع الزوائد أيضا في الجزء السادس صفحة 31 و100، ولفظ الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهم أجمعين قال عرضت لنا صخرة في بعض الخندق لا تأخذ فيها المعارض، نضرب المعول يرجع إلينا ولا تلحتها ولا تؤثر فيها. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له صخرة لا تعمل فيها المعاول، قال إني نازل إن شاء الله. فجاء ورش عليها الماء عليه الصلاة والسلام وقال بسم الله، فضربها الضربة الأولى فكسر ثلثها وقال الله أكبر. أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة، انظروا إليها وكيف تفتحها أمتي، وقد حصل هذا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال بسم الله وضربها الضربة الثانية فقطع الثلث الآخر وقال الله أكبر. أعطيت مفاتيح ثالث، والذي نفسي بيده إني لأبصر قصر الملائكة أبيض الساعة. ثم ضربها الثالثة وقال بسم الله فقطع بقية الحجر فقال والله، فقال عليه الصلاة والسلام أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء في مكان الساعة. اليمن وفارس وبلاد الشام. فقال المنافقون لعنات الحي القيوم عليهم محمد عليه الصلاة والسلام يعدنا أننا سنفتح الشام وبلاد كسرى واليمن وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته. وقد حقق الله لنبينا عليه الصلاة والسلام ما أطلعه عليه، سبحان ربي العظيم، حجر على بطنه يا خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، مع ذلك عندك هذه الهمة، يعني مع ذلك تفتح الشام وبلاد كسرى واليمن وأنت الآن ثلاثة أيام نذبتها طعاما وتعصر بطنك بحجر. هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا. إخوة الكرام، وهذه الرواية الصحيحة رواها الإمام الطبراني أيضا في معجمه الكبير، وأبو نعيم أيضا في دلائل النبوة من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواها ابن سعد في الطبقات والطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره، وأبو نعيم في دلائل النبوة، والبيهقي في دلائل النبوة من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، والجد هو عمرو بن عوف الصحابي رضي الله عنه أجمعين، ورواها أبو نعيم في دلائل النبوة عن أنس بن مالك، ورواها الإمام أحمد لكن من زيادات ولده عبد الله في المسند، عبد الله في زيادات عن المسند والطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح من رواية ابن عباس رضي الله عنه أجمعين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب ثلاث ضربات وبشرهم في الضربة الأولى سيفتح الشام، والثاني سيفتح بلاد كسرى، والثالثة ستفتح اليمن عليه الصلاة والسلام. أكمل إخوتي الكرام هذا بعد أذان العشاء إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، فهذه رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول فيها عندما قام النبي عليه الصلاة والسلام بطنه معصوب بحجر، وفي رواية أبي يعلى في مسنده يقول: لما كان يوم الخندق نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قد وضع حجرا بينه وبين إزاره ليقيم به صلبه من الجوع عليه صلوات الله وسلامه. فانظر لفعل جابر رضي الله عنه وارضاه لما راى بنبينا عليه الصلاه والسلام ما راى، فقلت: يا رسول الله اذن لي الى البيت، اريد ان اذن لحاجه. وما اعلمه بما دبر في نفسه وانه سيذبح تلك البهيمه للنبي عليه الصلاه والسلام، فقلت لامراتي: اني رايت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك الصبر. نبينا عليه الصلاة والسلام يشد الحجر على بطنه الشريف، وعندنا طاعة من شعير، وعندنا بهيمة لا نستطيع أن نصبر على ذلك، فعندك شيء؟ قالت: عندي شعيرا وعناقة، فذبحت العناقة وطحنت الشعيرة حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، يعني تجهز واختمر للخبز، والبرمة بين الأساسي وهي الحجارة التي تنصب عليها، تنصب من أجل أن تكون عليها البرمة ثلاثة الأساسي، قد كادت أن تنضج، يعني البرمة تستوي. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعين لي، يعني طعام قليل قليل، فقل أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجل أو رجلا؟ قال: كم هو؟ فذكرت له: صاع وبهيمة عناق. قال: كثير طيب، قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا يا أهل الخندق. ألف رجل يأكلون من صاع ثم من عناق، وليتهم أكلوا فقط، سيأتينا أهدوا إلى الجيران لأن الناس أصيبوا بالنجاح، الحديث كما قلت في الصحيحين وغيرهما. فقام المهاجرون والأنصار، فلما دخل على امرأته قال: ويحك، جاء النبي عليه الصلاة والسلام للمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ يعني ماذا عندكم؟ قلت: نعم. قالت: الله ورسوله أعلم. لأن هذا أراه هناك بدأت تلومه كما تقدم معنا، تقول بك وبك، أما هنا سألت ماذا عندكم؟ قلت: نعم. قالت: الله ورسوله أعلم، إن كان الأمر كذلك نحن نعلم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا، ولن يخيبنا الله إذا جاء رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. فقال: ادخلوا. قلت: نعم. فقال: ادخلوا النبي عليه الصلاة والسلام ولا تبارطوا، يعني لا تتزاحموا، خذوا يعني الأمر بالراحة وطول البال، وكل واحد يأتيه أكثر مما يريد. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغلف حتى شبعوا وبقي منه بقية. فقال: كل هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. هذه الحادثة الأولى فيها شد النبي عليه الصلاة والسلام على بطنه حجرا، وأكرمه الله بهذه المعجزة. الذي أكرمه بهذه المعجزة أما كان بالإمكان أن ينزل له السماء برا ودقيقة وخبزا نقيا، كان بالإمكان، لكن هو الذي اختار هذا عليه الصلاة والسلام. وإذا بعد ذلك جد الجد وحزم الأمر، الله جل وعلا لا يتخلى عن رسوله عليه الصلاة والسلام، فصاع من شعير بمقدار 2 كيلو إلا ربع يأكل منه 1000 مقاتل، وأي 1000 هم جياع، يعني ليس كالواحد منا الآن عندما نذهب الآن للوليمة، نحن في طريقنا للوليمة نتجشى، يعني قبل أن نأكل، وأنت ذاهب تأكل تتجشى في طريقك، وأما ذاك جاء يعني جاء ينتظر يريد أن يرى شكل الطعام، فهذا يسليه، فكيف إذا حصل بين يديه خبز ولحم خبز ولحم خبز ولحم يأكل منه 1000، ثم يقول بعد ذلك: أهدوا إلى الجيران وزنوا على أهل المدينة. فالناس أصابتهم مجاعة، ووالله لو اجتمع أهل الأرض وكانوا مليارات وبلايين لأكلوا من تلك البرمة التي برك عليها نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. وتقدم معنا في معجزاته، تقدم معنا وطعامه عند النهي عن الإحصاء والعبد والربط والاستقصاء، قال لمن يعني أحصر ما عندهم لو تركتموه لقام لكم ما بقي، تأكلون من أنتم ومن يأتي إلى يوم القيامة، لكن أنتم حرمتم أنفسكم تلك البركة. هذا الحديث الأول إخوتي الكرام فيه شد الحجر على بطن نبينا عليه الصلاة والسلام. حادثة ثانية في غير موقعة الخندق شد أيضا الحجر على بطنه الشريف عليه صلوات الله وسلامه، حتى دعاه أبو طلحة إلى طعام، لكن هناك لا يوجد يعني صاع من شعير كيلوان، ولا يوجد بهيمة، إنما كثيرات فقط من خبز يصب عليها شيء من الأدم في عكة لو عصرناها نحن ما خرج منها قطرة، تعصر عكة فيها شيء من زيت أو سم على هذه الكثيرات من خبز الشعير، يأكل منها 80 نفرة، ثم يبقى بقية يهدى منها أيضا للجيران أيضا. وحديث أيضا الحادثة الثانية أيضا حديث صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند والشيخان في الصحيحين، ورواه الإمام مالك في الموطأ، وابن حبان في صحيحه، والترمذي في سننه، ورواه البيهقي في دلائل النبوة، ورواه حماد بن إسحاق في تركة النبي عليه الصلاة والسلام. ولفظ الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم رضي الله عنهم أجمعين: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دستني تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت عليهم أي وقفت عليهم ومعه ما معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة وهو زوج أم أنس رضي الله عنه أجمعين؟ قلت: نعم. قال: ألطعام؟ قلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قولوا. قال: فانطلقوا، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. هذا الأمر اتركه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والأمر ليس بتدبير ولا تدبير. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبله، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلمي ما عندك يا أم سليم، لماذا يوجد أقراص من خبز شعير؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فآدمته، ثم قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ما شاء أن يقول من الدعاء والالتجاء إلى رب الأرض والسماء، ثم قال: أذن لي 10، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: أذن لي 10، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: أذن لي 10، حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. وفي رواية أن أم سليم عمدت إلى مذ من شعير، مذ من شعير، والمذ عند الجمهور الأئمة الثلاثة تقدم معنا ضبطه بالموازين الحديثة كم؟ المذ 432 غراما، لأن الصاع 4 أمداد، 1728 نقسمها على 4 تخرج معك 432، نضربها في 4 تصبح 1728، أوليس كذلك؟ نعم. قريب من مسخيله 432، نضربها في 4 تصبح 1728 غراما.
هذا هو الصاع، الصاع أربعة أمداد. أنا بس لمد يعني أقل من نصف كيلو، يعني لو جبرنا الكفر بدل 32 450، بقي نصف كيلو ناخذ 50 غرام، يعني أقل من نصف كيلو، أوليس كذلك؟ إلى مد من الشعير هذا الذي عندنا، جشته وجعلت منه خطيفة، يعني طحنته، والخطيفة لبن ودقيق يطبخ ويلعق، يعني هذا الذي هو مد من شعير طحنته ثم بعد ذلك طبخته ووضعت معه شيئا من اللبن يعقد دقيق لبن حتى يرمى ويصب في القصعة والناس يلعقون منه يأكلون، يأتي 80 شخصا يلعقون من نصف كيلو من شعير. وعصرت عليه عكة لها ليصبح شيء من الدسم مع اللبن وخبز الشعير، ثم بعثته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرواية كما قلت في الصحيحين هذه رواية البخاري، فأتيته وهو في أصحابه فدعوته فقال ومن معي، يأتي أيضا الصحابة الحاضرون، فجئت فقلت إنه يقول ومن معي، فخرج إليه أبو طلحة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو شيء صنعته لك أم سليم، نصف كيلو وأقل، هذا لك خاص لتأكله. فدخل فجيء به وقال أدخل علي 10 حتى عد 40، ثم أكل النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام فجعلت أنظر هل نقص منها شيء. وفي رواية لمسلم قال أنس بعثني أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه وقد جعل طعام، قال فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، فنظر إلي فاستحييت فقلت أجب أبا طلحة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال للناس قوموا، فقام أبو طلحة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صنعت لك شيئا، فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة، ثم قال أدخل نفرا من أصحاب 10، وقال كلوا، وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا، فخرجوا فقال أدخل 10 فأكلوا حتى خرجوا، فما زال يدخل 10 ويخرج 10 10 10 حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع، ثم هيأها يعني جمعها الذي بقي وجمعها على بعض، فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. وفي رواية فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده فيه وسمى عليه ثم قال ذل 10، فأذن لهم فدخلوا فقال كلوا وسموا الله، فأكلوا حتى فعل ذلك 80 رجلا، ثم أكل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وأهل البيت، وتركوا شؤرة يعني بقية يهدمونها كما سيأتينا إلى الجيران. وفي رواية قال أبو طلحة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان شيئا يسيرا، قال هلمه فإن الله سيجعل فيه البركة. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت، ثم أفضلوا ما بلغوا إلى جيرانه. وفي رواية أخرى ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة وأم سليم وأنا، وفضلت فضلة فأهدوا منها لجيرانها. وفي رواية أخرى أنه سمع أنس بن مالك يقول جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه قد عصب بطنه بعصابة على حجر، قد عصب بطنه بعصابة على حجر، رواية في الصحيح. قال فقلت لبعض أصحابه من القائل أنس رضي الله عنه لما عصب رسول الله عليه الصلاة والسلام بطنه، الآن كشف لي عن بطنه ورأيت هذه الحجر هذا أمر غريب، لما عصب بطنه؟ فقالوا من الجوع، فركبه إلى زوج أمه وإلى أمه يخبرهما بحال النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة، فسألت بعد أصحابي فقالوا من الجوع، فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء؟ فقالت نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاءنا آخر معه قل عنهم يعني لو واحد فقط معه يقل الطعام لا يشبع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحديث بمعنى ما تقدم. إذن هذه حالة أخرى، عصب النبي عليه الصلاة والسلام بطنه بحجر، وجعل الله بعد ذلك العسر يسرا، وجعل له معجزة وكرامة بحيث نصف كيلو من الشعير كفت 80 رجلا. ثم أكل النبي عليه الصلاة والسلام وأكل أبو طلحة وأم طلحة وأنا، ثم أهدم في ليل الجمعة. الحادثة الثالثة أذكرها إخوتي الكرام بعد هذه الحوادث الثلاثة تحتاج إلى تعليق في موضوع تعصيب بطن نبينا عليه الصلاة والسلام بحجر، وما الفائدة من ذلك، ووهم بعض أئمتنا الكرام في هذه الحوادث. هذا يأتي الكلام عليه في الموعظة الآتية، لكن أختم كما قلت هذه الموعظة بالحديث الثالث، رواه الإمام الترمذي في سننه وفي الشمائل، وقال عنه غريب سبب غرابته واستغراب الإمام الترمذي له أنه من رواية السيار بن حاتم العنزي أبو سلمة البصري، وهو صدوق له أوهام، توفي 200 أو قبلها، وحديثه بالسنن الأربع إلى سنن أبي داود، وحديثه يشهد له شواهد كثيرة، وكما قلت وفي السنن والشمائل المحمدية على نبينا صلوات الله وسلامه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا ثيابنا عن حجر حجر إلى بطوننا، نضع كل واحد حجرا على بطنه، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابه عن حجرين. يعني إذا أخذتم بشدة فهو يتحمل ما هو أشد عليه صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، ما يتعلق بهذه الأحاديث وبموضوع شد الحجر على البطن عند الجوع يأتينا الكلام عليه على وجه الاختصار إن شاء الله، كما قلت مع تنبيه على وهم بعض علمائنا الكرام في هذه الأحاديث، وظن أنه يوجد تصحيح في هذه الروايات ولا تصحيح فيها. يأتي الكلام على هذا في الموعظة الآتية إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم احسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.